نعم.
مسألة.
إيش؟
الشارح هنا قال: وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر المدار وقعت الثلاث.
نعم. إذا قال أنت طالق على سائر المدار. نعم. إلى أن القول بأنه ما يقع إلا ثلاث إلا واحدة ما هو مذهب. كل المذاهب الأربعة يقولون إن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. فهمت؟ أما فهمت؟ إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا كم يقع الطلاق؟ ثلاث على كل المذاهب، مذهب أحمد الشافعي مالك أبي حنيف. أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قوله مذهبا، لأن المذاهب إنما هي للأئمة. أفهمت؟ ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاب الآن، كل مصنف فهو إمام، حتى لو كان من المقلدين الذين لا يعرفون الاستدلال يسميه إماما. فالتبست الأئمة الآن، يقول قال الإمام النووي، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن رجب، قال الإمام فلان، مع أنه ليس لهم مذاهب، لكن مثل هؤلاء يسمون الحفاظ، قال الحافظ ابن رجب، قال الحافظ النووي، قال كذا. فهمت الآن؟ طيب، إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاث. الطلاق في الحيض على المذاهب الأربعة يقع، كل المذاهب الأربعة. الطلاق في طول الجامعة فيه يقع على المذاهب الأربعة. الطلاق المعلق على شرط ولو قصد به اليمين يقع على المذاهب الأربعة. وأقول لكم هذا لأجل أن لا نتساهل في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع، والطلاق في طول الجامعة فيه لا يقع، والطلاق الثلاث واحدة. لا نفسه، لأننا بتساهلنا الآن صار الناس يخوضون خوضا عظيما في هذا. واحد يسأل، جاءني يسأل قبل يوم ويومين، يقول إنه طلق زوجة 99 يعني على الأسماء الحسنى. قال أنت طالق 99 مرة. نعم. جاء يسأل باقي 1 تكون 100. فالحاصل أن الناس بدأوا يتساهلون الآن، أيضا بدأوا يتساهلون في الطلاق في الحيض، لا يبالون. وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخر طلقة جاء يركض يدعي أنه طلق في حي لأجل ألا تبين منه ولا تحرم عليه. وربما يذكر طلاقا له 10 سنين يقول أنه طلقها في حيض علشان ما يحسب عليه ويراجع، مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفسه. فأقول يا أخوان، هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام إن المسألة ما هي مسلمة. يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاق الثلاث واحدة، فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع، كما فعل عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يرى هذا، كما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر أبي بكر. لكنه قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا اجتهاد منه، من أجل أن الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنه لا يطلق. فالمسألة يعني يكون الطلاق الثلاث واحدة، هذا هو الحق. لا شك فيه. لكن إذا رأينا من الناحية التربوية حتى لا يقع الناس في هذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلنا ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود بالشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها هو إصلاح الخلق. فحيث وجد الإصلاح فثم الشريعة، إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فيه. فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيض ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لا يقع فلا بأس، حتى لا يتسرع الناس في الطلاق في الحيض. وهذه يعني تحتاج إلى نظر عميق وسياسة شرعية، والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة، خاف أن يكون هناك مفسدة من حدثاء العهد بالإسلام فامتنع من ذلك، مع أنه يرى صلى الله عليه وآله وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى، لكن تركه خوفا من مفسد. فهذه يعني مسائل تحتاج إلى عمق، وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح. الآن مثلا يرى بعض علماء الأجلة أن كشف المرأة وجهها لا بأس به، لا بأس به بناء على اجتهاداته، والناس ملتزمون في أن يغطوا وجوهها، أن تغطي النساء وجوهها، ماشيين على هذا. هل من الحكمة أن ينشر هذا الرأي؟ نعم لا، ليس من الحكمة، ما دام الناس ملتزمين على أمر لا تراه أنت حراما ليس, 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 ليس لك أن تنشر شيئا يخالف. أنت بنفسك ترى أن الأفضل تغطية الوجه، فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كشف الوجه ليس بواجب؟ هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها؟ لا، ما تركوا واجبا، بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت، فكيف تفتح لهم باب التساهل؟ ومثل هذه المسائل كثيرة كثيرة. إذا رأى مثلا الناس ملتزمين بجريان الربا بين الأوراق النقدية، تعرفون الأوراق النقدية؟ أي الفلوس. بعض الناس يقول ما في ربا، أبدل دولارا بعملة سعودية بتفاضل وتأخير قبض وكل شيء، ما فيها شيء. يرى هذا، نحن لا ننكر عليه رأيه النظري، لكن هل من الأوفق أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر التزموا به؟ نعم، لأنه لو نشر هذا المذهب لا رفعت البنوك راياتها إلى الثرين. إن عمل البنوك الآن على هذا الرأي عمل شرعي صحيح، لأنهم يقولون ما فيه ربا، أصلا ما فيه ربا في الأوراق، فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبض وبكل شيء. لكن هذا القول لا شك أنه قول خطأ، يعني خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية، حتى لو قلنا أنه صواب فلا يسوغ لنا أن نفتي الناس به، بخلاف أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير. فالمهم يا أخواني، أنتم إن شاء الله طلبة علم مقبلين على خير، انتبهوا لهذه النقطة، وهي تربية الناس على الأصلح، تربيتهم على الأصلح حتى يتبين. جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قوم فقام وصلى بإزاره وأعلى بدن مكشوف ورداؤه معلق في المشجر، ما هو بعيد. وأيما أفضل أن يصلي بردائه أو بعدمه؟ الأول بلا شك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو يعلم هذا. ولذلك لما صلى بإزاره أنكر عليه واحد، قال: كيف تفعل هذا؟ قال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك. كيف تنكر على شيء لا بأس به؟ فهذا ترك الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم، هذه السياسة الشرعية، فانتبهوا لهذا أوصيكم بها. الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا ارتكبوا محرما، فهذا لا بد من بيان الحق. نعم، انتهى الوقت.
فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت قالت فمتى وودي دخل خد، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الشرط.
بسم الله الرحمن الرحيم.